السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. رح حديث مالك ها؟ مالك بن الحويرث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري، وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أبواب صفة الصلاة، وذكر أول أبوابها قال: باب افتراض افتتاحها بالتكبير. وذكرنا حديث علي بن أبي طالب، وأيضا أشرنا إلى بعض المسائل العلمية الفقهية المتعلقة بمسألة التكبير. ثم ثنى المصنف رحمه الله تعالى بحديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري، وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. أولا، بالنسبة لمالك بن الحويرث، هو أبو سليمان الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، هو ومجموعة من الشبابة، قيل 20 شخصا صحابيا من الشباب قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم إلى رجوعهم إلى أهليهم، خاصة وأنهم عزاب، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجعوا وأن يعلموا أهليهم. ولذلك المصنف رحمة الله عليه اقتصر على الشاهد من الحديث، وإلا الحديث فيه طول. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم محتاجون إلى الرجوع إلى أهليهم قال: ارجعوا إلى أهلكم أو أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا هو الحديث، والشاهد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومالك بن الحويرث أحد الصحابة الكرام الذين اعتمد العلماء على ذكر أحاديثهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ممن أتقنها، هو وأبي حميد الساعدي ووائل بن حجر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وجمع من الصحابة ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من الحديث أنه قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. ولهذا المجد بن تيمية رحمة الله عليه الجد ماذا قال؟ قال: وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. والمعنى أنه أتى بهذا الحديث ليبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه وطريق أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحديث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلم كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، متشبها بصلاته في الأقوال وفي الأفعال، في الأفعال والأقوال. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبين عن الله عز وجل، فالله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك
قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين المجمل ويخص العموم ويقيد المطلق. ولا شك بأن الشخص الوحيد الذي يقتدى بأفعاله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. الضرب الأول: أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يتعبد بها، وهي من قبيل التشريع، ومنها الصلاة. الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالصلاة مشتملة على أقوال وأفعال. ولهذا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أفعاله أكثر من ذكر أقواله، لأن الناس أخذوا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته. وهذه الأبواب التي سنلج إليها ونتوسع فيها تكشف هذا الأمر، كذلك: خذوا عني مناسككم. وحديث جابر بن عبد الله الذي في مسلم، وهو منسك جابر، شرح فيه وبين صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفعل الثاني: ما يفعله عليه الصلاة والسلام من مقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، مثل أكله وشربه ونومه. فهذا الأصل أنه ليس تعبدي، بمعنى أننا يعني لم نؤمر بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة أكله وشربه. واضح؟ هذا النوع الثاني، ما يفعل بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، كأكله وشربه ونومه وقيامه وقعوده. النوع الثالث أو الضرب الثالث: ما هو من مقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، لكن له اتصال بماذا؟ اتصال بالعبادة. يعني مثل الأكل، أصلا هو من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، لكن الأكل باليمين تعبدي. كذلك النوم، طريقة النوم، هذا فيها تعبد أيضا. ولهذا يقول في المراقي، يقول: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. هذا من حيث الأصل، ها؟ وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه تردد. قل حصل تردد حصل أو قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري، والضجعة بعد صلاة الفجر. الآن اختلفوا هل ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على ناقته وإن كان عادة هل يكون عبادة، يعني فيه يعني شيء من العبادة؟ كذلك الضجعة بعد سنة الفجر. وهذه تبحث في يعني مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا بارك الله فيكم، بالنسبة لهذا الحديث هذا عمدة في مسألة الصلاة، وأنه يجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والكاف هنا للتشبيه، تشبهوا بصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، ابتعد يا صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني تشبهوا بصلاة، نعم. وهذه الأبواب التي ستأتي جميعها تشير إلى هذا المعنى. الأبواب هذه كلها هي مندرجة تحت هذا الحديث، يعني هذا الحديث كله إنما هو عمدة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية على أن الإمام لا يكبر إلا بعدما تستوي الصفوف، بعدما تستوي الصفوف ويطمئن الإمام على استواء الصفوف بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام. خالف في ذلك بعض الحنفية فقالوا بأن التكبير إنما يكون عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كبر الإمام، على هذا يكون المؤذن انتهى من الإقامة لم ينتهي من الإقامة. طيب ما الذي دفع الحنفية إلى هذا القول؟ دفعهم نص وقياس، دفعهم نص و نعم دفعهم نص وعقل. أما النص فحديث بلال ابن رباح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين. قالوا فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أثناء الإقامة، كان يكبر أثناء الإقامة، ولذلك قول بلال لا تسبقني بآمين دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سبقه إلى الإقامة. وقيل بأن بلال كان يقيم خارج المسجد في محل أذانه، وهذا قول طبعا. وأما العقل فقالوا بأن الإمام إذا لم يكبر عند قوله قد قامت الصلاة فكأنه كذب المؤذن أو المقيم، فالمقيم يقول قد قامت الصلاة والواقع أن الصلاة لم تقم بعد، فكيف يقول قد قامت الصلاة والإمام ما أقام الصلاة؟ هذا مما ذكروه من أدلتهم. والراجح هو قول جماهير أهل العلم أن الإمام لا يكبر إلا بعد أن ينتهي المؤذن من الإقامة، أن ينتهي المؤذن من الإقامة. وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على هذا الأمر، تدل على هذا الأمر، ومنها هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم حتى يسوي الصفوف، ما كان يقيم حتى يسوي الصفوف. وأما قولهم بأن الإمام إذا لم يقم الصلاة، إذا لم يكبر عند قوله قد قامت الصلاة فهذا فيه تكذيب، هذا غلط وفهم مغلوط لهذه المعاني. وعندنا قاعدة في اللغة وقاعدة هي من قواعد القرآن أن قوله مثلا قد قامت الصلاة باعتبار ما سيأتي، باعتبار الحال، يعني مثلا في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أنت متى تستعيذ بالله؟ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني باعتبار ما سيأتي. كذلك إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل على هذا الأمر، منها كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول. وهذه القاعدة تأتي على معنيين، يعني تأتي على معنى السبق وتأتي على معنى الانتظار، وهي معروفة لمن تأملها، واضح؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر إلا بعد أن يسوي الصفوف. وقد جاء في سنن أبي داود حديث أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر، وإنما كان يقول حال قول المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث طبعا ضعيف من جهة الإسناد، لا يصلح لي الاحتجاج، لكن ذكره الجمهور في ردهم على بعض الحنفية الذين يقولون بأن الإمام يكبر بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة. والواقع بأن عمل الناس ما هو الآن؟ عمل غالب أئمة المساجد أنهم ما يكبرون عند الإقامة وإنما يكبرون بعد الإقامة، لكن يخلون بشيء. ما هو الشيء؟ تسوية الصفوف، وهذه المشكلة عند كثير من أئمة المساجد، وهذا حقيقة مما يؤسف له، وهو ترك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته. فلقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وأوجه متنوعة، سيأتي معنا شيء منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على استواء الصفوف، وكان يعدل الصفوف بقوله وفعله وإشارته صلى الله عليه وسلم. أما قوله فكان يقول استووا، اعتدلوا، تراصوا، هذا مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. وأما بفعله فكان يمسح مناكب أصحابه حتى يجعلها مستوية كالجدار المرصوص، يمسح مناكب أصحابه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فهي الإشارة، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. ومرة لما أراد أن يكبر بعدما استوت الصفوف التفت فإذا رجل قد بدا صدره، فغضب صلى الله عليه وسلم، قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، غضب عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة الكرام فهموا هذا المعنى، حتى كان عمر بن الخطاب يجعل عريفا يسوي الصفوف، وأشد الناس في هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان شديدا في هذا، ما كان يكبر حتى يطمئن على استواء جميع الصفوف وليس الصف الأول، يطمئن على جميع الصفوف. وكان بلال، ذكر بأن بلال كان يضرب الأقدام التي لا تقف في الصف معتدلة، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية الاستواء في الصف. نبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر العقوبة ذكر سنة كونية قدرية سبحان الله العظيم، وهي قضية اختلاف القلوب، يعني هذه من سنن الله الكونية، وربطها بسنة من سنن الصلاة على قول من يرى بأنها سنة، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وانظر إلى هذا الأمر الخطير، يعني إذا الصفوف قامت معوجة ولم تستوي فهذه علامة على ضرب القلوب والعياذ بالله، اختلاف القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا تجد بعض أئمة المساجد ما ترى وجهه، إمام المسجد ما يعني ترى وجهه قبل الصلاة، ممكن إذا التفت بعد انتهاء الصلاة. الأصل أن إمام المسجد الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فالإمام يلتفت إلى جماعة مسجده ولا يكبر إلا وقد اطمأن. يعني بعض الأئمة المساجد الناس ما زالوا يتحركون في الصف حتى يقفوا وهو قد كبر، وهذا لا شك بأنه مخالفة، وهذا لا يفعلونه عن قصد وفقهم الله، وإنما عن جهل أو عدم اهتمام مثلا. لذلك أنا أهيب بإخواني أئمة المساجد بالعناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إهمال ذلك، وأطلب منهم أن يقرأوا في هذه المسألة على وجه التحديد، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رهب من ذلك وخوف عليه الصلاة والسلام وغضب. ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام على أمر يسير، إنما هذا أمر عسير وشديد كان يغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المجد رحمة الله عليه، سبق أنني ذكرت لكم بأن غالب تبويبات المجد إنما هي لمشهور المذهب، هذا في الغالب. لهذا قال باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. ثم ذكر حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، صاحب القصة المشهورة في مسألة الهبة، وكان أميرا على حمص، وقتل أظن في سنة 64 رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر، هذا الحديث أصله في صحيح الإمام مسلم، فقد رواه الإمام مسلم وأبو داود، لكن أبا داود لديه زيادة ليست عند مسلم، فذكر المجد رواية أبي داود، وهذا من فقهه رضي الله عنه. ولنعلم بأن انتخاب الفقهاء والعلماء للأحاديث ليس هكذا يعني مصادفة أو ليس هكذا، وإنما هو بفقه، فهو اختار رواية أبي داود ولم يذكر رواية مسلم، ما ذكر رواية مسلم. لماذا؟ لهذه اللفظة، قال فإذا استوينا كبر، لأنه ذكرها تحت باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ منه. وأما رواية مسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، هذه رواية مسلم، كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي السهام كأنه يعني يجعلهم على سمت واحد كالجدار المرصوص. نعم، قال كان يسوي صفوفنا، كان تفيد الاستمرار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا ولا في صلاة من الصلوات، سواء كانت صلاة فريضة كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة، أو صلاة نافلة كصلاة التراويح، أو صلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف على قول من يذهب إلى سنيتها، كذلك صلاة الجنازة وحتى صلاة الجنازة. ولذلك يسوي صفوفا، هذا على العموم. الناس الآن أيضا يتساهلون في صلاة الجنازة، كان يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يكبر إلا بعدما تستوي الصفوف، وذكرت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف بثلاثة أشياء، من يعيدها؟ أيوة، لا اللي وراك، أحسن، بالقول والفعل والإشارة، وكل واحد عليه دليل. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. حديث أبي موسى الأشعري الشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة، وأن الإمام لا يصلي حتى ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم، يعني يقوم بإمامتكم واحد منكم، على ما سيأتي إن شاء الله في قضية من الأولى بالإمامة. ولذلك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة، هذا هو الشاهد، إذا قمتم إلى الصلاة، والإمام لا يكبر إلا بعد الانتهاء من إقامة الصلاة. ثم قال فليؤمكم أحدكم، دليل على أن الجماعة يتقدمهم واحد، على أن الجماعة هذه المرة الأولى، المرة الثانية عاد شوي طيب، فيتقدمهم إمام، والإمامة لا تستحق بالسن في واقع الأمر، وإن كان سيأتي ما تستحق يعني بالسن، إذا كان من هو أفضل منه قراءة وحفظا، أما إذا تساووا فأكبرهم سنا. طيب، ثم قوله وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، سيأتي معنا بمسألة الإنصات إلى قراءة الإمام في محلها. نعم،
قال باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. والمقصود برفع اليدين يعني في الصلاة، المقصود برفع اليدين في الصلاة. والمصنف رحمة الله عليه جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب بالنسبة لمواضع رفع اليدين وصفة رفع اليدين وزمان رفع اليدين، هذه كلها جمعها في هذا الباب العظيم. وهذا حقيقة يعني يدل على فقهه رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث مهمة جدا لفقه هذه المسألة، مسألة رفع اليدين. والعلماء مجمعون على مشروعية رفع اليدين في أول الصلاة، أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين في أول الصلاة، ثم اختلفوا في رفعها بعد ذلك، اختلفوا في رفعها بعد ذلك. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها ترفع في ثلاث مواضع: في تكبيرة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها ترفع في أربعة مواضع كما سيأتي، قد ذكر هذا المجد رحمه الله تعالى. والحكمة من رفع اليدين مع التكبير ذكر أهل العلم مجموعة من الحكم استنبطوها من مجموعة من الأحاديث أو من القواعد العامة. فذكروا منها أولا أن الحكمة في رفع اليدين عند التكبير حتى يراه الأصم، حتى يراه الأصم ويسمعه الأعمى أيضا إذا قال الله أكبر ورفع يديه، فقالوا هذه من الحكم، هل عليها دليل؟ ما عليها دليل، لكن ذكرها العلماء، وهذا مما لا بأس به، ويستنباط الحكم والأسرار، وأهل العلم لهم باع طويل في هذا. وأيضا ذكروا من الحكم الإشارة إلى طرح الدنيا، والإشارة إلى طرح الدنيا، يعني ما يقول الله أكبر كأنه أشار إلى طرح الدنيا والإقبال على العبادة، أنه أقبل على العبادة. ثالثا قالوا بأن من الحكم في رفع اليدين هي إعلان الاستسلام والانقياد لله عز وجل، مثل الذي يؤسر في الحرب، ماذا يفعل إذا أسر؟ رفع يديه، فكأن المصلي مستسلم لله عز وجل رافعا يديه. والحكمة الرابعة التي ذكروها قالوا الاستعظام لما دخل فيه، فهو يريد أن يعظم هذه الصلاة وأنه دخل في أمر عظيم، يستعظم ما دخل فيه. والحكمة الخامسة ذكروا بأن رفع الحجاب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن رضي الله عنه قال: رفع اليدين في الصلاة، أو رفع اليدين زينة الصلاة، قال زينة الصلاة، رفع اليدين زينة الصلاة. وقال الربيع من تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى قال للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يعني الذين أبحروا في هذا الأمر قالوا في النهاية هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لرفع اليدين، أولا من جهة الحكم الشرعي أن رفعهما سنة. نحن قلنا تكبيرة الإحرام حكمها ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن رفع اليدين سنة، بمعنى أن لو أن شخصا كبر تكبيرة الإحرام من دون رفع لليدين، ما حكم صلاته؟ صحيحة. ما الذي فاته؟ سنة. والأجر الصلاة ينقص بنقصان هذه السنة، أجر الصلاة ينقص بنقصان هذه السنة. ولتعلموا أن لكل عضو من أعضاء بدن المصلي عبودية خاصة، كل عضو من أعضاء بدن المصلي له عبودية خاصة، ومن ذلك رفع اليدين، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما. المسألة الثانية ما يتعلق بمواضع رفع اليدين، وأنا ذكرت هذا قبل قليل وألخصه بأن دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا مدفع لأسانيده بل هي في الصحيحين وفي أيضا السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في أربعة مواضع من الصلاة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند الرفع من التشهد الأول في الصلاة، طبعا الثلاثية والرباعية لما يرفع من التشهد الأول. يكون عندنا ملخص الرفع أن في كل ركعة من ركعات الصلاة يرفع المصلي مرتين، مرة عند الركوع ومرة عند الرفع من الركوع. وهناك موضعان يرفع فيهما مرة واحدة في الصلاة، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا تتكرر، والموضع الثاني عند القيام من التشهد الأول. هذا يضبط طالب العلم، يضبط المسلم هذا الرفع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. طيب، هذا الحديث يشير إلى صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهو أنه يرفعهما مدا، يعني قابضا أصابع يديه هكذا مدا، كما سيأتي موضع الرفع من حيث المكان، يعني هل هو عند المنكبين أو عند فروع الأذنين سيأتي، لكن هكذا. فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قابضا لهما ولا ناشرا لهما. وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه هو تفريق أصابع اليدين، لأنه روى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير، ونشر الأصابع يكون بتفريقهما. لكن الترمذي رحمة الله عليه وهو راوي الحديث قال وهذا خطأ، والصحيح ما رويناه، والذي ذكرناه قبل قليل، ذكرناه قبل قليل. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لو صح هذا الحديث فيكون معنى كان ينشر يعني كان يمد، لأن في لغة العرب النشر هو المد وليس التفريق، وليس التفريق. والإمام أحمد رحمة الله له رواية يقول فيها بأن الأمر واسع، أنه لا يشدد في هذا، لكن هو لم يثبت القبض أنه كان إذا رفع قبض هكذا، وإنما كان ينشر ويمد يديه إما بجمعهما وإما بتفريقهما. والغالب أن أغلب الناس يعني يرفع هكذا من دون قصد، فتجد شيء من أصابعه مفرقة، هذا لا حرج فيه، هذا مما لا حرج فيه. وهذه من الصفات، صفات رفع اليدين. بالنسبة لرفع اليدين يستوي في هذا الرجال والنساء، الرجال والنساء يستوون في رفع اليدين، فالمرأة كالرجل في العبادات إلا ما خصه الدليل. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة ترفع عند منكبيها حتى لا تباعد ما بين عضديها وجنبيها، لأن إذا رفعت يعني ظهر يعني باعدت بين جنبيها وعضديها، وهذا في الواقع ليس عليه دليل. فالمرأة كالرجل ترفع في ترفع يديها. وأيضا بالنسبة للرفع من أحكامه أن المصلي يرفع يديه جميعا ولا يقدم يدا على أخرى، يرفع اليمنى ثم اليسرى، وإنما يرفع يديه جميعا. ومن عجز عن رفع اليدين سقطت عنه السنة، لكن من قدر على إحدى يديه رفعها ما تسقط السنية. إذا ما استطاع أن يرفع واحدة فإنه يرفع الأخرى، للقاعدة الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا لو أن رجلا عند مشكلة في يده اليمنى، عند مثلا جبيرة أو عند مرض، فإنه يرفع يده اليسرى، والعكس كذلك لو كانت الوجع والألم في اليسرى فإنه يرفع اليمنى، ما تسقط عنه السنية. واضح؟ بارك الله فيك. طبعا في حديث عقبة بن عامر فيه بيان فضل رفع اليدين والأصابع، وجاء بأنه بكل إشارة 10 حسنات، بكل إشارة 10 حسنات. طيب من فاته رفع اليدين ودخل في قراءة الفاتحة فإنه قد فات محل السنة ولا يتدارك. فلو أن رجلا كبر ونسي أن يرفع يديه ثم قرأ الفاتحة لا يعود إلى رفع اليدين، وذلك لأن إذا فات محل السنة فات تداركها، ما تتدارك إلا إذا كان في وقتها. يعني رجل ما قرأ الفاتحة بعد وكبر ثم تذكر بأنه ما رفع يديه فيرفع يديه في مثل هذه الحالة. طبعا ترك رفع اليدين لا يؤثر على صحة الصلاة، لكنه يؤثر على أجر الصلاة، فينقص من أجر الصلاة على قدر فوات السنن. نعم.
قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود.
ماله.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. متفق عليه. قال وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين.
نعم. قال رحمه الله تعالى وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود. طبعا وائل بن حجر صحابي جليل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر أيضا الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ووائل بن حجر هذا حضرمي من ملوك حضرموت، ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قدوم وائل بن حجر الحضرمي الملك أو من أبناء الملوك، فرح النبي عليه الصلاة والسلام به وأجلسه، فرش له عليه الصلاة والسلام وأجلسه وأكرمه. وهذا من باب إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازل. هذا ملك وترك هذه الدنيا كلها لله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه لما خرج من يعني الدنيا والملك، أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا، والأرض هذه في شمال المدينة، أقطعه إياه. وتعرفون مسألة إقطاع ولي الأمر الشيء، أقطعه أرضا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان أن يذهب معه ليريه الأرض التي في شمال المدينة، وكان الجو حارا. وكان معاوية إذاك كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لما في قصة فاطمة لما قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم وأسامة، قال أما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه، قيل بأنه يضرب النساء وقيل بأنه يسافر كثيرا، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أسامة فانكح أسامة. قالت فكرهته، فقال لها أنكحي أسامة فاغتبطت به، يعني بارك الله عز وجل لها في أسامة. الشاهد من القصة أن معاوية مشى حافيا مع وائل بن حجر الحضرمي وهو على فرسه أو على دابته، وكانت الشمس يعني حارقة والجو ملتهب، فقال معاوية يقول لوائل بن حجر أركبني أردفني خلفك على الدابة، قال إنما أنتم سوقة لا تركبون خلف الملوك، وهذا كان معروفا عند ملوك العرب ينفردون بالدابة بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام كان يردف خلفه ويركب بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقد عدوا 18 من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه. فقال وائل بن حجر لمعاوية قال أنت لا تركب مع الملوك، ثم قال له أنعلني يعني ألبسني نعليك، يمشي حافي رضي الله عنه، فقال لا تلبس نعال الملوك، يكفيك أن تمشي في ظل الدابة، ظل الدابة خلك في ظلها وامشي معي. فذهبت الأيام وأصبح معاوية رضي الله عنه ملكا خليفة المسلمين خير ملوك الأرض. فوفد عليه وائل بن حجر الحضرمي، وفد عليه وكان قد بلغ 80 أو أكثر، فعرفه معاوية، فقام معاوية وأجلسه على السرير ثم أكرمه وأعطاه وقال له تذكر، ذكره في الحادث، فقال وائل بن حجر أما المال فلا حاجة لي فيه، المال ليس لي فيه حاجة، أعطيه غيري، وأما هذه الحادثة لو علمت أنك ملكا لأركبتك بين يدي، يقول لو علمت أنك ملكا لأركبتك بين يدي، سبحان الله العظيم. لذلك الله عز وجل يقول جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيعني وائل بن حجر ندم قال لو كنت أعلم، وسبحان الله من رجل كان لا يستطيع أن يشتري نعلا إلى ملك من ملوك المسلمين يعني تأتي إليه ثمرات الأرض وخزائن الأرض بين يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب استأنست على القصة، كمل القصص ولا نكمل الفقه؟ مبسوطين؟ طيب نروح عن النفس شوي. قال وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، وذكرنا لكم المواطن الأربعة. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، يعني لا قبلها ولا بعدها، وسيأتي التفصيل في هذا. على هذا نقول هذه أحد صفات رفع اليدين بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين القول والفعل، الله أكبر، يعني يبدأ رفع اليدين مع بداية التكبير وينتهي رفع اليدين عند انتهاء التكبير، هذه الحالة الأولى. ولا يخفاكم بأن العلماء بالنسبة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث فيها مجموعة صفات على مسلكين وعلى طريقين. الطريق الأول طريق الترجيح، فيذهبون إلى ترجيح صفة من الصفات، وهذا حقيقة مذهب معروف طبعا، لمن درس الأصول يعرف هذا المذهب أنه يذهبون إلى الترجيح. المذهب الثاني مذهب الجمع، خاصة إذا صحت الأحاديث في هذا وليس فيه ما يعني يمكن أن يقوي جانب النسخ، وهذه طريقة أبو العباس الحفيد تقي الدين حفيد المصنف رحمة الله عليه، الجمع. ولهذا مثلا كما سيأتي معنا في صيغ دعاء الاستفتاح في التكبير مثلا، هذه كلها يعتبرها من التنوع في السنن، فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة، واضح؟ ولهذا سنأتي نذكر الآن المواطن التي أو الصفة التي كان يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى كان يجمع بين التكبير والرفع، الصفة الثانية كان يرفع أولا ثم يكبر صلى الله عليه وسلم، يعني يثبت يديه ثم يكبر. الصفة الثالثة وهي صحيحة ثابتة جاءت في صحيح الإمام مسلم أنه كان يكبر ثم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من التنوع في السنن، هذا من التنوع في السنن. ولهذا حديث وائل بن حجر اشتمل على هاتين المسألتين، المسألة الأولى سنية الرفع، رفع اليدين في الصلاة، على خلاف من يذهب إلى أن الرفع لا يكون إلا في أول الصلاة، وهذا طبعا مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلقد كان يرفع في أول الصلاة فقط. ولما صلى معه عبد الله بن المبارك وكان يرفع يديه قال له أبو حنيفة كأنك تطير، أتريد أن تطير؟ قال من طار في الأولى يطير في الثانية، من طار في الأولى يطير في الثانية، يعني اللي رفع في الأولى ما طار. بمعنى هذا حوار بين العلماء. نعم، قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، ثم ذكر حديث ابن عمر. ورفع اليدين في الصلاة من حيث العدد ومن حيث المكان حقيقة أكثر الأحاديث تبيين وتوضيح لهذا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه، حتى يكون بحذو منكبيه. المنكبين مثنى مفردها منكب، وهو مفصل الكتف مع العضد الذي يجمع العضد مع الكتف، هذا هو المنكب. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، هذه الصفة الأولى، هكذا يرفع يديه حذو منكبيه، هذا الصفة. هذا على حديث عبد الله بن عمر يكون رفعه بهذه الطريقة حذو المنكبين ثم يكبر. قال إذا أراد الصلاة، إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. هذه الجملة من هذا الحديث اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى سنية رفع اليدين على ما ذكرنا سابقا، ثلاث مسائل اشتملت على ثلاث مسائل. المسألة الأولى سنية رفع اليدين على ما ذكرنا، والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل أن يكبر، يعني كان يقول هكذا الله أكبر، يعني يثبت يديه ثم يكبر. هذا ظاهر حديث عبد الله بن عمر يقول الله أكبر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة الثانية من صفات رفع اليدين في مسألة جمعها مع التكبير. المسألة الثالثة وهي أن رفع اليدين يكون حذو المنكبين، وهذه أيضا صفة من الصفات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصفة الأولى، وستأتي الصفة الثانية حذو المنكبين تكون بهذه الصورة، هكذا يقول الله أكبر الله أكبر، ثم قال ثم يكبر، يعني تكبيرة الإحرام. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، رفعهما مثل ذلك، مثل ما رفعها في الأولى، قل هكذا الله الله أكبر. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، سمع الله لمن حمد، وقال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. قال وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. هذه الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها تقييد لقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. إذا سلمنا بهذه القاعدة يدخل في هذا أي شيء؟ يدخل السجود ويدخل الرفع من السجود، واضح؟ وهذا حقيقة، هذا تأباه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان قال به بعض الصحابة، قال به بأنه كان يرفع في حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أنه رأى من رأى أن ابن وهب رأى عبد الله بن طاووس بن كيسان، عبد الله بن طاووس يرفع يديه عند وجهه عندما يسجد. الحديث هذا ضعيف من جهة الإسناد، ومن حسنه يعني ذهب إلى أنه داخل تحت هذه القاعدة اللي ذكرها العلماء، أنه في كل خفض ورفع عليه يكون في كل خفض ورفع في حال القيام والركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول. ولهذا قال ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وقال أيضا لمسلم: ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. وأيضا لمسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين. عليه يكون الرفع في أربعة مواضع وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرتها وسيأتي أيضا ذكرها في الأحاديث الآتية. نعم.
قال: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
نعم، نافع هو من أخص الناس بعبد الله بن عمر. يقول: كان ابن عمر إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وهذه إحدى الصفات أو إحدى الصفات اللي في مسألة تقديم القول على الفعل. قال: كبر ورفع يديه، يعني قال الله أكبر ثم رفع يديه، ويحتمل أنه يكون رفعهما مع التكبير، يحتمل، لكن هذا ورد فيه ما يدل على أن التكبير قد يسبق الرفع. وإذا ركع رفع يديه كما ذكرنا، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا يكون في الصلاة الثلاثية والرباعية. قوله ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعل الصحابي في مثل هذه الحالة لا يمكن ولا يتصور أن يكون من قبيل الاجتهاد والرأي، وإنما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دلت أحاديث أخرى على رفع ابن عمر الأحاديث هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وقد صح رفع اليدين في أربعة مواضع من حديث أبي حميد عند تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا نهض من التشهد الأول، رواه أبو داود والترمذي. وليس هذا أعني رفع اليدين مذكور في رواية البخاري إلا الرفع عند افتتاح الصلاة فقط، والتكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، وسنذكره إن شاء الله تعالى.
نعم، حديث علي أيضا، حديث علي رضي الله عنه أيضا فيه ذكر هذه الصفات، أنه كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه كما ذكرنا قبل قليل، ويصنع ذلك مثل ذلك إذا قضى قراءته، يعني من الفاتحة وما بعدها، وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وهذه قاعدة على أن المصلي إذا كان قاعدا لا يرفع يديه، لكن يستثنى من ذلك التشهد الأول، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي ما يفيد أنه رفع يديه قبل أن يقوم، وهذه إحدى الصفات. لكن الأحاديث الواردة في أنه كان يرفع يديه حال قيامه أكثر وأقوى من هذه الأحاديث من حديث علي: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. إذا قام تحتمل أنه إذا أراد القيام، وتحتمل أنه إذا شرع في القيام فيرفع يديه. ذكر المجد رحمة الله عليه أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. وبالنسبة لقول علي وإذا قام من السجدتين، ما المقصود بالسجدتين؟ الركعتين كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، يعني إذا قام من الركعتين، فالركعة تسمى سجدة، بل الصلاة كلها تسمى سجدة كما ذكرنا سابقا. نعم.
قال: وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه.
نعم. حديث أبي قلابة رحمه الله تعالى، وهو من كبار السلف الصالح، ويقول بأن رأى مالك بن الحويرث الذي ذكرناه قبل قليل إذا صلى كبر ورفع يديه، يعني قال الله أكبر ثم يرفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. هذه المواطن التي سبق ذكرها، وهي المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه فيها. نعم.
قال: وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال: نعم. قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم. هنا قال: وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. في الحديث السابق حتى يحاذي منكبيه، يحاذي بهما منكبيه، وفي هذا الحديث حتى يحاذي بهما أذنيه، والمعنى أنه يعني يجعلهما قريبا من أذنيه، وهذه أحد الصفات أذنيه. وفي الحديث الآخر جاء فروع أذنيه، والفروع هي أعلى الأذن، الفرع هو أعلى الأذن، وأما أسفل الأذن فتسمى شحمة الأذن. وعلى هذا يكون رفع اليدين له صفتان: الصفة الأولى أن يرفعهما محاذيا فيهما منكبيه، والصفة الثانية أن يرفعهما محاذيا بهما فروع أذنيه، يعني يجعل إبهامه قريبا من شحمة أذنيه. وقد فهم بعض الناس من كلام الفقهاء أنه يلمس شحمة أذنيه، وهذا غلط. لذلك تجد بعض الناس إذا كبر وضع إبهاميه خلف أذنيه، وهذا غلط، هذا من الوسواس. وإنما الفقهاء لما يقربون المسائل يذكرون يعني المكان، يذكرون الأحوال هكذا. هذه الصفة الثانية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففروع الأذنين أعلاه، بمعنى تكون أطراف الأصابع يعني عند فروع الأذنين، والإبهام عند شحمة الأذنين، هذه الصفة الثانية. الشافعي رحمة الله عليه لما ذهب إلى العراق اجتمع يعني إليه بعض الفقهاء، فمنهم أبو ثور وأبو الحسين الكرابيسي، فسألوا عن هذه المسألة، قالوا الروايات فيها كثيرة. فكأن الشافعي رحمه الله تعالى جمع هذه الأحاديث في صفة واحدة وقال بأنها ترفع هكذا، يعني جعل ظاهر الكف اللي طبعا باطن الكف إلى جهة القبلة، ظاهر الكف إلى جهة أعلى المنكب، إلى جهة أعلى المنكب، والأصابع إلى الأذنين هكذا هكذا، يعني يقول هكذا، ليس طبعا مطالب يعني يقترب بهما، وإنما هكذا. فيكون قد جمع في الحديث الأول مسألة المنكبين وفي الحديث الثاني مسألة فروع الأذنين، لكن عموما الراجح بأنهما صفتان، الصفة الأولى حذو المنكبين هكذا الله أكبر، والصفة الثانية يرفعهما إلى فروع الأذنين. وطبعا للأسف أغلب الناس يخطئون في هذا، فتجد بعض الناس الآن يرفع هكذا فوق الرأس هكذا يبالغ، وهذا غلط، ما ثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يرفع عند البطن هكذا، يقول هكذا الله أكبر، وهذا أيضا لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، وإنما الثابت إلى يرفعهما حذو المنكبين أو عند فروع الأذنين. ولهذا قال كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع إلى آخره، وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع الأذنين أعلى الأذنين. وأما حديث أبي حميد الساعدي وهو أيضا أحد من أكثر من رواية صفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان من صغار الأنصار، من صغار الصحابة، أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة، أبو قتادة الصحابي الجليل الحارث بن ربعي صاحب البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، يقول أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني بيان جواز إذا أتقن الإنسان، ها؟ نص حديث أبي حميد حقيقة يحتاج إلى ذكر مسائل كثيرة، خليه للدرس القادم إن شاء الله.